الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا ما يجلب من بلاد الكفر إذا لم يكن مرتبطا بمسألة اللحوم، فالموقف هنا إجراء إصالة الطهارة عن ذلك، وبالتالي يجوز التناول. وأما إذا ارتبط بمسألة اللحوم فما هو الموقف الشرعي، تارة من حيث حلية أكل هذه الأشياء وأخرى من حيث طهارتها؟ قلنا يوجد اتجاهان في معنى الميتة، الاتجاه الأول يقول إن عدم التذكية الذي هو أمر عدمي جزماً هو يتفق مع الميتة عنواناً ومصداقاً، لا فرق بين العنوانين، عنوان الميتة هو عينه ذاته عنوان عدم التذكية. فإذا استصحبت عدم التذكية ماذا يثبت لك؟ الميتة. وإذا كان هذا ميتة فهو غير مذكر، وبالتالي كل الآثار والأحكام اللي مختصة بعدم التذكية ومختصة بالميتة تترتب. آثار عدم التذكية الحلية، وآثار الميتة ماذا؟ النجاسة. فتثبت النجاسة وتثبت ماذا؟ عدم حلية الأكل بناء على رأي المشهور. الاتجاه الثاني وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يقول صحيح إن عدم التذكية أمر عدمي، إلا أن الميتة أمر وجودي، وهو مغاير لعدم التذكية عنوانا ومفهوما، وإن كان في المصداق واحد. فعلى هذا الأساس إن استصحاب عدم التذكية لا يثبت الميتة إلا على فكرة الأصل المثبت، وهو ليس بحجة أن يقول عند الجميع، ليس أنا فقط. فإذا لم تثبت الميتة فلا تثبت النجاسة، لأن النجاسة فرع من؟ فرع ثبوت الميتة. النجاسة ما تثبت عندنا، وإنما تثبت الطهارة. كيف تثبت الطهارة؟ بلا رجاء تثبت الطهارة، وهذا الفكرة أنا بينتها سابقا، وهي من الأفكار الرائعة للسيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول ما دام عدم التذكية شيئا مغايرا للميتة، وما دام أثر الميتة حكم الميتة هو من؟ النجاسة، هذا واضح. فهنا استصحاب عدم التذكية لا يولد الميتة، يعني لا يولد موضوع النجاسة.
لازم يقدر يثبت انه هي ميتة؟
يعني مو لازم،
يعني التذكية لازمها الميتة،
يعني إيه لازم عقله، مو حجة، مو حجة الأصل مثبت، مو حجة. فحينما نستصحب عدم التذكية لا تثبت الميتة، لأن أصل مثبت، يعني لا نثبت موضوع النجاسة. موضوع النجاسة ما هو؟ الميتة كما نعلم. فإذا لم يثبت موضوع النجاسة الميتة فسوف نشك إن هذا اللحم طاهر أم نجس، أصالة الطهارة. لاحظ يقول يكفينا الشك لإثبات الطهارة، لأن موضوع النجاسة وهو الميتة لم يثبت باستصحاب عدم التذكية. فما دام نشك في أن هذا ميتة، يعني نشك ماذا؟ في الطهارة، الأصل الطهارة. نعم الحلية ما تثبت لأنه استصحاب عدم التذكية، ما عندنا مشكلة بيها. استصحاب عدم التذكية شنو أثره؟ عدم جواز الأكل. فعلى مبنى السيد الخوئي تثبت الطهارة دون الحلية، أما على مسلك الربع المشهور لا طهارة تثبت ولا حلية. وإحنا في ذاك البحث السابق إنه مجلوب من بلاد الكفر لا يراعون التذكير، وهذا سؤالنا، لأنه مجلوب من بلاد الكفر. لأن لو كان مجلوب من بلاد المسلمين هذا الأصل ما توصل النوبة إليه، لأكو أمارة وهي سوق المسلمين، ما يطبقون التذكير، ما عندهم تذكير بالعيان موجودة، مش يسوي الكهربونة مش يسوي له، ما عندهم قضية تذكير نهائيا يعني، ما أدري واضحة هاي. أما شنو دليل السيد الخوئي ليش إن عدم التذكير غير الميتة؟ ذكرنا أدلة السيد الخوئي فيما مضى، وذكرنا حتى المناقشة معه، ما اكتفينا بذكر الأدلة، راجعوها في بحث الميتة. بس إذا شيخ أثير يعين لنا فقط رقم الدرس، لو واحد يراجع رقم الدرس يلقى هذا المجال موجود هنا. خلنا الشيخ هذا رزحنا عليه يقول نعم.
يعني إذا كان في بلاد الكفار منطقة يعني معروفة بالتذكير، يعني مثلا المشاريع وكذا حتى المسلمين يستفيدون منها، وأكو منطقة لا متساوية بين التذكية وعدمها، يعني 50% الذكي 50% مد، هنا الأحكام نفسها تجري تترتب على أنه مجذوب من يد الكافر أو لا.
على أي حال أي أمارة تحرز أمارة شرعية معها التذكية خلاص مشي احنا الحال. فإذا كانت هاي القضية يعني أكو أغلبية مسلمة هناك الشكلنا أمارة على أنه تمر على يد المسلمين هاي الذبائح، بعد ما يجي استصحاب عدم التذكية، لأن بعد تدرون أصل عمل
في حالة التساوي مو في حالة الأمارة.
في حالة التساوي قطعا تسقط حجية الأمارة، ما تفيد، لأن الأمارة حجة لأنها تولد الظن عندنا. يبقى يعني الاحتمال قائم، احتمال عدم التذكية قائم، وأكو عندنا استصحاب يثبته.
هنا انتفاء ثلاث أمارات سوق المسلمين أو يد المسلم أو غيره.
بلى.
لا يمكن الفتوى بنجاسة المسلوب من بلاد الكفار.
عند السيد الخوئي لا يمكن. يقول لأن هذا لا يثبت لك الميتة اللي هي موضوع علما للحكم بالنجاسة.
يعني أقصد ليس من باب استصحاب شيء عدمي.
لا شنو؟
من باب استصحاب من باب انتفاء ثلاث أمارات التي نصبها الشارع.
يعني الجزم إنه ما مذبوح على الطريقة الشرعية؟
لا يمكن الجزم، لكن يعني
إذا جزم خباح خارج عن محل كلامنا. يعني عندنا إذن أمارة، ما عندنا إذن أمارة ثبت التذكير، فإذن نحن نشك. هي التنسيق هو يقول إذا جزمنا إنه هذا واحد ذهب لطرقة وضرب للخروف، خب هذا ميتة واضحة، هذا ما عنده شك، إحنا كلامنا في الشك، هذا ميتة جزمة، مش كلامنا نشك هل هذا مذبوح بالطريقة الإسلامية أم لا، هذا الكلام. وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حلية في حليته، وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية، من اللي يشترط في حليته التذكية؟ قطعا اللحوم. يقول فلأصالة عدم التذكية، ولكن احتمال هذا مذكى وبالتالي يعني ما يكون ميتة، يقول إن أصالة عدم التذكية حاكمة على أصالة الطهارة وأصالة الحل بالتغريب اللي ذكرناه، فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. وأظن هذا الموضوع تكرر من الشيخ بعد الحكومة وشيء، راجعوا صفحة مولانا 139 النقطة رقم 13. وأما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها، احتمال منه احتمال التذكية، فواضح للجزم بكونه ميتة. شوف عدم التذكية شو يولد لك على المشهور ميتة، ومع احتمال التذكية فلأصالة عدم التذكية المنقحة لموضوع النجاسة والحرمة والحاكمة على أصالة الحل والطهارة لكونها أصلا سببيا. أجل يعني نعم يعني استدراك. نعم ذلك يعني إثبات النجاسة يتم على مسلك المشهور الذي يرى التذكية والميتة إخوان، وأما على المسلك الآخر إن عدم التذكية شيء غير الميتة فيحكم بالطهارة لأنه الطهارة النجاسة موضوعها الميتة وما قاعد أحرز أنها ميتة دون الحل، أما حل ما أقدر لأن أصالت عدم التذكية ما عندي مشكلة فيها. ما أدري واضح إن شاء الله هذا الأمر؟
شيخنا هذا ما بالنسبة عندي بعد أجل.
أجل ذلك يتم على مسلك المشهور؟ مش حاجة؟ مستحيلة هذا. حتى بالطبعة اللي عندنا اللي عندي اللي أجيبها هنا أنا موجودة بي. هيا طبعة. حتى كتابتها قليلة.
شفت العلمي. 35/2014.
جديدة بالله. ما هو القوم اختصروا هذا الكتاب شافوه صعب. ها لا لا هاي بالقديمة ماكو، أما بالجديدة أكو أجل يعني بالموضوع مالتنا ذاك بالقديمة أجل هنا أنا
يعني
وأما على فيحكم أجل هاي أجل موجودة. زين النقطة رقم الثالثة قلنا احنا من النقطة الثالثة تقريبا الى نهاية الرابعة من اعقد مباحث العلم الاجمالي، فيا ريت يعني واحد يساعدنا انه يجي يقرأ هذا الموضوع قبل لا يجي. قلنا يروح للحلقة الثالثة شرح الشيخ الايرواني لبحث ملاقي لاحد اطراف الشفة المحصورة، هناك اكو بحث موجود راجع.
انا اتذكر في المخالفة القطعية، واما المخالفة الموافقة القطعية جاء إلى مبحث التعارض مبحث الأصل العملي.
لا هذا ولذلك أنا أقصد على الأصل العملي مو اللي بالبداية الحلقة الثالثة الجزء الثالث طبعا بحث العلم الإجمالي. زين إن المكلف لو واجه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي كأن لا يعلم إن النجاسة هل سقطت في هذا الإناء أم في ذاك الإناء، يعني لديه علم بأن النجاسة واقعة في الإناء الأبيض أم الإناء الأسود، هنا ماذا يقول الفقهاء؟ شنو يقولون؟ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين. هسه ما العلاقة أكو رواية يعني صح أكو رواية موجودة لكن نأخذها قضية أصولية، وذلك لمنجزية العلم الإجمالي. ها ودائما إحنا نجي نسأل ليش العلم الإجمالي حجة؟ ليش يجنبنا عن الطرفين معا؟ إيش عجب؟ شنو المشكلة؟ الشيخ يقول إن الاجتناب عن كلا الطرفين بسبب العلم الإجمالي قطعية ما بهاي خلاف، إلا أنهم اختلفوا في توجيه ذلك، أي لماذا العلم الإجمالي يوجب الاجتناب عن كلا الطرفين، يعني يحقق لك موافقة قطعية. موافقة قطعية أن تجتنب ماذا؟ كلا الطرفين. مخالفة قطعية لا ترتكب الاثنينات. إنما الكلام لماذا يوجد اتجاهان عندنا أو اتجاهات في الواقع، الشيخ يختصر على اتجاهين. الاتجاه الأول لبعض كلمات الميرزا النائيني ووافقه السيد الخوئي رحمة الله عليه، إن ذلك بسبب تعارض الأصول في الأطراف. لأجل تعارض الأصول في الأطراف يجب علينا اجتناب كلا الطرفين، توضيح ذلك. نقول لا شبهة في العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة يوجد علم بالجامع، هذا ما بيشك. أنا أعلم بنجاسة أحد الطرفين، دير طبعا مسألة الجامع شيلها أنا أقول لك أحسن لك، وجيب أحد تمشي الأمر لأن الدوخ علم بأحد الطرفين مو هيك؟ هي عبارة عن الجامع، علم بأحد الطرفين. فإذا كان هناك علم فلا يجوز إجراء البراءة في هذا الواحد، في واحد منهم. كيفك براءة طهارة على الموضوع اللي تريده طهارة، فالطهارة في أحد الطرفين لا تجوز، ولا تجوز في الطرفين معا. يعني أرد أعيدها، لا يجوز الترخيص وإجراء الطهارة في الجامع، لأن الجامع شنو؟ معلوم، ومع العلم كيف تجري الطهارة، أنت تعلم بالنجاسة، هذا يتنافى مع إصالة الطهارة اللي موضوعها الشك. ولا يجوز في الطرفين معا إجراء إصالة الطهارة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التضحية بالجامع الذي هو معلوم. فلو أجرينا الطهارة هنا والطهارة هنا يعني ما عندنا نجاسة، هذا خلاف علمنا أنه نعلم بنجاسة أحد الإناءين. فإذا إصالة الطهارة في هذا الإناء لا تجري بخصوصه لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تجري في الثاني بخصوصه ترجيح بلا مرجح، ولا يجوز إجرائها في الطرفين معا لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للجامع المعلوم. إذن الأصول في الأطراف متعارضة ومو متعارضة؟ متعارضة. فماذا يبقى في كل طرف؟ احتمال النجاسة، في كل طرف يوجد الاحتمال، وبما أن هذا الاحتمال يحتاج إلى مؤمن حتى أرتكبه، لما يمكن أرتكب شيء من دون مؤمن، والمؤمن المتوقع هو إصالة الطهارة التي سقطت بالمعارضة، فيبقى احتمال في كل طرف بلا مؤمن، والعقل يحكم بمنجزية ماذا؟ هذا الاحتمال. فشنو السبب المنجزية؟ قلوا لي، تعارض الأصول في الأطراف، لأن الأصل في كل طرف بما أنه معارض مع الطرف الآخر فيبقى احتمال التكليف قائم، وبما أن الارتكاب يحتاج إلى مؤمن، والمؤمن وهو إصالة الطهارة قد سقط بالمعارضة، فيحكم العقل بمنجزية هذا الاحتمال. لماذا؟ لأجل تعارض الأصول، لأجل تعارض الأصول المؤمنة. من هنا من الخطأ على هذا التقريب أن يقال العلم الإجمالي منجز، بل قول تعارض الأصول في الأطراف هي اللي نجزت. نعم نعم، أو على قولة الشيخ أجل. لا أجل ولا نعم.
أجل.
كيفكم؟
يس.
نعم، سبب تعارض الأصول في الأطراف هو العلم الإجمالي، يعني أنت لأنه عندك علم بالجامع وما تدري وين، فصارت الأصول متعارضة، فتنسب المنجزية للعلم الإجمالي بالمجاز ثانيا وبالعرض، لأن سبب التعارض هو العلم الإجمالي. ولكن المنجزية حقيقيتها إرما كان بسبب تعارض الأصول في الأطراف. واضح إن شاء الله. هذا الطراز من التفكير السيد الشهيد فد عنده كلمات لرد قاسية كلش، أظن بالحلقة الثالثة يمكن إذا واحد أطلعها همه هسه بالتقريرات فد عبارات يستعملها غريضة عليهم، مستغرب من يمسي. يقول وهذا من فضائح، هيك عنده تعبير على هذا، يقول وهذا شنيع هذا الكلام. وش يحكون الجماعة؟ ما عاد قاعد ندري، بس هيك شوية يعني ما أريد أدخل بينا بحث أصول يصير. هم شنو قالوا بعد سقوط الأصول في الطرفين؟ شنو قالوا في الطرف؟ شو يبقى؟ احتمال، والاحتمال يراد له مؤمن، وما عندنا مؤمن شو يحكم العقل؟ قال لهم وين قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ خبصونا بها، وين ضمت رأسها هاي؟ مو قاعدة قبح العقاب بلا بيان أليست هي مؤمنة أم لا؟ ما أدري افتبال يقول، فلازم تجيبوها وهي تأمن لكم.
بيان موجود
بالجامع احنا في الاطراف، في الاطراف، لان في الجامع ما حد يتحارش به، في الاطراف. فالمؤمن موجود، قبح العقاب بلا بيان. ومع وجود المؤمن المفروض يجري هذه القاعدة، وبالتالي اكو موافقة واكو مخالفة تتحقق لهم. مخالفة بعد،
مخالفة قطعية،
مخالفة قطعية يجوز ارتكابها بناء على اي قاعدة؟ وهذا منبه وجداني يقول على بطلان هذه القاعدة، لان توصلهم وين؟ بالمخالفة القطعية. وهذا يعبر عنه من فضائح القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
سمع الشيخ طلب
بصير. أعتقد بالتقريرات بالحلقات ما يعبر هيك فضائح وشي. الثالثة بس بالتقريرات الحائر موجود هذا التعبير به نوع من الشدة عليه. فيقولهم أين المؤمن؟ ها؟
عفيف
هاشم. وين المؤمن ما أدري صار.
طلب بصير.
بس هذا اللي ذكره زي شهيد. مو صحيح طبعا، مو هالقد.
لا ما ادري
شو اسمه. ها؟
جرايد.
يعني هذا الكلام الحاكي. ها عيني؟
كيف يمكن قطع النظر عن الجامع؟
سيدنا هذا
لا يمكن ان يقطع.
لا لا سيدنا ال سيدنا متعرض لهذا الاشكال، البراءة العقلية سيدنا تقدر تفصل بين الجامع والاطراف. بينما البراءة الشرعية ما تقدر تفصل بين ال... هاي واضحة هاي.
ممكن.
لا لا سيدنا من جبنا قبح العقاب لا بيان شو تقول؟ تقول انا بلحاظ الجامع معلوم ما اجرب البراءة، العقل يقدر، العقل كل شيء براحته، بس بلحاظ هذا الطرف بخصوصه وليس فرد للجامع
لا يجي. يمكن سماحة.
لا العقل يستطيع ان يقول، العقل لديه قابلية للتفكيك بين الجامع من جهة. نعم لو جبنا البراءة الشرعية اللي هي مستندها الظهور العرفي، العرف ما يقدر يقول الفرد بغض النظر عن الجامع عاجلكم بهذا، الفرد الثاني بغض النظر عن الجامع هذا ما يمكن. البراءة الشرعية ما يتفصل بين الجامع وبين الأطراف، بس البراءة العقلية سيشهد يطرح هذا الإشكال، يقول إنه ليش اسمه هذا. زين بس أطلع لكم هذا يعني لو شوي سمحوا لي. صدق راجعوا عن لعتها. راجعوا في صفحة مولانا صفحة المطلب جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. يلا زين لا بل مو جريان الأصول في بعض الأطراف، تخريجات وجوب الموافقة القطعية، وهذا بنفسي من المنبهات على بطلان القاعدة المذكورة. شيء ما حجبت كلام أما هناك لا اجمع له. يلا عين. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني من يتذكره؟ مبينها تراجعوا للمحقق العراقي رضوان الله عليه. المحقق العراقي عند العلم الإجمال المنجز مو قضية تعارض الأصول في الأطراف، يرى إن العلم الإجمالي علة ذاتية لمنجزية أطرافه، يسمونها مسلك العلية. يعني الاتجاه الأول كان المنجزية مبني على تعارض الأطراف والساقطا وما عندنا مؤمن للاحتمال. الشيخ العراقي يقول العلم الإجمالي بذاته يوجب الموافقة القطعية، وسمى مسلك العلية. خليني شوي أقربه بمقدمتين. هذا كل مقدمة الأولى، كل علم ماذا ينجز؟ معلومة. أنا أعلم بصلاة الصبح راح تتنجز عليها صلاة الصبح، كل علم ينجز معلومة. زين مقدمة الثانية المعلوم عند المحقق العراقي، هاي مقدمة كنا فهمها، لأن تدرون أكو أقوال في حقيقة العلم الإجمالي. عند العراقي يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي اللي عند رب العالمين. فالعلم الإجمالي شنو معلومة؟ الفرد الواقعي. وبما أن الفرد الواقعي ما أدري به وين، بهذا الطرف وبذاك الطرف، فالشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ أجتنب كل الطرفين. هذا الاجتناب من إجا؟ لأن العلم ينجز معلومة، والمعلوم بالعلم الإجمالي الفرد الواقعي، ولا يحصل امتثال الفرد الواقع إلا أن أجتنب ماذا؟ طرف الآخر، لأنه ما يمكن لعلي الفرد الواقع بهذا، شلون أرتكبه؟ على أي حال هم متفقين منجزية العلم الإجمالي بس مختلفين لماذا؟ هاي عندهم المشكلة. وأما أن المشتبه يجب اجتنابه ليش يجب اجتنابه؟ لأن العلم الإجمالي منجز ولا؟ بس لماذا منجز؟ هذا الاتجاه الأول. فلتعارض أصلي الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي. إذن المنجزية شو سببها؟ تعارض أصلي الطهارة، هذا مسلك شو يسمونه التعارض، أو لا للعلم الإجمالي نفسه، يعني مو لأجل المعارضة، هو نفس العلم الإجمالي ينجز على الخلاف بين المسلكين، مسلك التعارض ومسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي. يقول الشيخ ما عجبك عندك رواية يقول لك اجتنب عن العلم الإجمالي، وتدل على ذلك أيضا موثق السماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر لا يدري إياهما هو وليس يقدر على ماء غيره، طريبش قال يغرقهما جميعا ويتيمم. واضحة، فلو كان يجوز الوضوء في أحدهما وأن العلم الإجمالي ليس بمنجز، ما أكو أي وجه للإراقة والذهاب إلى التيمم. ها؟
ما جاي
بكت يدرون عبارة ما بدرس. نعم.
ألا ترى بأن المصنف لابد أن يقيد المشتبه به بالشبهة المحصورة؟
يعني؟
يعني عبارة المصنف هذا المشتبه يشمل الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
اعتمد مولانا على أصوليتنا، لأنه الشبهة غير المحصورة مو واجب عليها الاجتناب.
لا أقصد
أنا والعباد.
زين.
ما شاء
الله. بس ما يحتاج، يعني واضحة. ما يحتاج يعني يقيدها. طبعاً فنياً خلي يقيدها شكلي. بس واضح ما يحتاج، لأنه شبه غير المحصورة لا يجب الاجتناب عنها. وأما حكم المشهور فأعذرونا بعد. والحمد لله رب العالمين.